السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم. في هذه المجالس المباركة التي تقدمها لكم شاشة قناة الندى الفضائية هدية للأمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، اللهم آمين. في هذا القسم من هذه المجالس، قسم اللغة العربية، نشرف ونسعد بضيف كريم، الأستاذ الدكتور تامر أنيس، عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مرحبا دكتور تامر.
أهلا وسهلا ومرحبا بك،
شرفنا بحضرتك. الله يحفظك. لازلنا مشاهدين الكرام ممن يتابعون معنا هذا القسم من هذه المجالس في شرح الأزهرية، شرح متن الأزهرية للشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري الشافعي رحمه الله. في هذه الحلقة نبدأ في التوكيد، وفقا للكتاب هيكون صاد 22 بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: والتوكيد وهو لفظي ومعنوي، فاللفظي إعادة الأول بلفظه كجاء زيد زيد، أو بمرادفه كجاء ليث أسد، وإنما جيء به لقصد التقرير أو خوف النسيان أو عدم الإصغاء أو الاعتناء.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أن أنبه السادة المشاهدين إلى أنه قد وقع لي سهو في أثناء الحديث عن النعت السببي، وأنا أمثل للنعت السببي إذا كان المنعوت معرفة. مثلت بقول محمد كريم أبوه، والحق أن هذه جملة اسمية، محمد فيها مبتدأ وكريم خبر، وأبوه مرفوع فاعل للصفة المشبهة كريم. والصواب أن نمثل للنعت السببي بقولنا مثلا: جاءني محمد الكريم أبوه. لأن النعت وإن كان سببيا فإنه يتبع المنعوت في التعريف والتنكير.
جزاك الله خيرا، يعني ثقافة التصحيح والتصويب ثقافة عظيمة وجميلة، يعني لا سيما عندما تكون من أهل العلم والفضل، فنتعلم منها نحن الطلاب، طلاب العلم أو الصغار، نتعلم من العلماء هذه الصفة.
يعني تعلمنا أن العلم أمانة، ولا بد أن يعني يوصل المرء الأمانة وألا يداهن فيها أو يعني يخدع فيها.
صحيح.
وإذا وقع سهو، وكل ابن آدم خطاء، وكل ابن آدم معرض للسهو أو الخطأ، فلا بد أن ينبه على ذلك. أما التوكيد يا سيدي الفاضل فهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى: التوكيد لفظي ومعنوي. التوكيد اللفظي هو إعادة المؤكد بلفظه أو بمرادفه. إعادة المؤكد بلفظه أو بمرادفه، ومثل لذلك بقوله: جاء زيد زيد. التوكيد اللفظي كما قال إعادة المؤكد، والمؤكد قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا وقد يكون جملة. فإذا قلت جاء زيد زيد فأنا أؤكد لفظة زيد وهي اسم. ويمكن أن أقول مثلا: جاء زيد، فأنا أؤكد الفعل. ويمكن أن أقول: جاء زيد، أؤكد الجملة توكيدا لفظيا. وتقول لي مثلا: أجاء زيد؟ فأقول لك: نعم، أؤكد الحرف، فنعم حرف جواب وأنا أكرره تأكيدا. فكل هذا من قبيل إعادة المؤكد بلفظه. وأما إعادته بمرادفه فكما مثل المصنف رحمه الله تعالى فقال: كجاء ليث أسد. ليث أسد، والليث والأسد اسمان لشيء واحد، فإن الأسد له أسماء كثيرة في العربية. قال: وإنما جيء به لقصد التقرير. والمقصود بالتقرير تثبيت مدلول اللفظ في النفس، حتى لا يذهب ظن السامع إلى أنه نطق خطأ مثلا، أو أنه غير مراد للمتكلم أو نحو ذلك. فهو تثبيت له في نفسه السامع. ثم جاء بأغراض أخرى هي من لوازم التقرير، وهي خوف النسيان، يعني أن المتكلم مثلا يخاف أن ينسى المخاطب أو عدم الإصغاء. إذا قال له في
المرة الأول مرة مثلا له.
يخشى مثلا ألا يكون قد سمعه فيكرر له الأمر.
نعم.
أو عدم الاعتناء، أنه قال له مثلا مثلا قم صلي، فيخشى ألا يعتني بالأمر فيكرر له الأمر مرة أخرى.
نعم.
تقريرا له في نفسه، دفعا لعدم الاعتناء. وهذه الأمور وإن كانت من لوازم التقرير قد ذكرها المصنف بعد التقرير، لأن المتكلم قد يقصد إلى مجرد التقرير.
نعم.
وقد يقصد إلى شيء من لوازمه، فلذلك عددها كأغراض للتوكيد اللفظي.
نعم.
التوكيد اللفظي كما ذكر هو يعني ليس الغرض منه رفع المجاز، إنما مسألة رفع المجاز هذه ستأتينا مع التوكيد المعنوي.
نعم.
من الواضح أن اللفظ في التوكيد اللفظي يكرر كما هو، إذا كان معربا أو مبنيا يبقى اللفظ كما هو.
نعم.
وبعض النحاء يقول إن التوكيد اللفظي هذا في حقيقة الأمر ليس هو المقصود بالذكر في التوابع.
نعم.
يعني هو ما هو إلا تكرار لللفظ لتقريره في النفس، وإنما المقصود هو التوكيد المعنوي، لأنه هو الذي يتبع في الإعراب ما قبله.
نعم.
لأن التوكيد اللفظي كما قلت قد يكون توكيدا لمبني، نعم نعم، ونعم هذا حرف مبني.
نعم.
ونحن اتفقنا أن التابع هو ما يتبع ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد. فلذلك يقولون إن التوكيد اللفظي يذكر هنا بالتبع.
نعم.
والأصل والمقصود هو التوكيد المعنوي.
تمام. يقول المصنف رحمه الله: والمعنوي هو التابع الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، ويجيء
يعني بداية هو يعرف التوكيد المعنوي بأنه التابع الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم.
نعم.
ومعنى هذا أن التوكيد تابع.
نعم.
وهذا يشمل التوابع الخمسة كما نعرفها. نعم. النعت والتوكيد والبيان والبدل وعطف النسق. ولكن يعني يميز التوكيد عن بقية التوابع أنه يؤتى به لرفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم.
نعم.
أو تقدير إضافة إلى المتبوع.
نعم.
يعني في الجملة يؤتى به لرفع المجاز. لرفع
المجاز.
المجاز. وهذا المجاز نوعان.
نعم.
إما مجاز الحذف اللي هو تقدير إضافة إلى المتبوع، وإما أن يطلق اللفظ العام ويراد بعض أفراده.
نعم.
فهذا النوع من التوكيد في الحقيقة هو نوع يؤثر في المعنى، في معنى المؤكد.
نعم.
ويتعود ثمرته على دلالته كما قلت برفع الايه، برفع المجاز.
نعم.
ورفع المجاز على جهتين كما ذكر المصنف، اما انه يرفع احتمال تقدير المضاف او يرفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم.
نعم.
النوع الاول اللي هو بيرفع احتمال تقدير مضاف يستعمل فيه لفظ النفس ولفظ العين.
نعم.
والنوع الثاني يستعمل فيه ألفاظ كلا وكلتا في حال التثنية مع المثنى، وكل وجميع وعامة.
نعم.
وبعض الألفاظ الأخرى أيضا التي سيذكرها التي تلحق أو تقع موقع كل. فلنبدأ بالنوع الأول، تفضل.
نعم. قال: ويجيء في الغرض الأول بلفظ النفس أو العين مضافين إلى ضمير المؤكد مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعهما، جاء زيد نفسه أو عينه، فترفع بذكر النفس أو العين احتمال كون الجاء رسول زيد أو خبره.
تمام.
نعم.
العرب تقول مثلا: جاء الأمير، ولا يريدون أن الأمير بشخصه
هو الذي
حضر.
نعم.
وإنما يريدون أن الأمير أرسل رسولا أو أرسل رسالة.
نعم.
فينزلون هذا الرسول أو هذه الرسالة منزلة الأمير نفسه، فيقولون جاء الأمير.
نعم.
ويكون التقدير جاء رسول الأمير أو جاءت رسالة الأمير. فهذا الذي تصنعه العرب هو نوع من المجاز يسمى بمجاز الحذف.
نعم.
هو حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهو موجود مثلا في قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها
والعير
التي أقبلنا فيها، يعني واسأل أهل القرية.
نعم.
فإذا اللفظ هنا لما أطلق كان على نية مضاف محذوف، لكي ترفع إذا أراد المتكلم أن يرفع هذا الاحتمال.
نعم.
يعني يريد الآن المتكلم أن يقول جاء الأمير، ولا يذهب ذهن السامع إلى احتمال أن يكون الجاء غير الأمير.
نعم.
هو في احتمال صحيح الظاهر، نحن هنا لابد أن نفرق بين ظاهر اللفظ وبين ما يحتمله اللفظ في الجملة.
نعم.
ظاهر اللفظ إذا قلت جاء الأمير أو جاء زيد أنه بنفسه قد جاء، لكنه يحتمل أن يكون الجاء غيره.
نعم.
فإذا أراد المتكلم أن يرفع هذا الاحتمال فحينئذ يؤكد لفظ الأمير بالنفس أو العين، فيقول جاء الأمير نفسه.
نعم.
أو جاء الأمير عينه، ويجوز له أن يجمع بينهما مقدما
جاء الأمير نفسه عينه.
نعم.
تمام. فهذا هو الغرض من التأكيد بالنفس والعين. ولفظ النفس والعين هنا المراد به ذات الشيء، ليس المراد بالنفس.
نعم.
يعني الدلالات الأخرى التي تستعمل لها مثلا، ولا المراد بالعين العين البصيرة، إنما المراد ذات الإيه؟ ذات الشيء المؤكد. إذا أنثى المؤكد فإن لفظ النفس العين يبقى كما هو، والدليل على التأنيث يكون في الضمير.
طيب استميحك عذرا دكتور تامر، الفصل قصير ثم نعود لنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. فصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود للاستكمال مع أستاذ الدكتور تامر أنيس، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم، وأجدد التحية والترحيب بالأستاذ الدكتور تامر أنيس عضو هيئة تدريس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مرحبا مرة أخرى دكتور تامر.
أهلا بك مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. دكتور تامر، قبل الفاصل كنا نتحدث عن فائدة التوكيد بالنفس والعين، تفضل.
تمام. فائدة التوكيد بالنفس والعين كما كنا نقول رفع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع.
نعم.
وكنت أقول إن العرب إذا قالت مثلا جاء الأمير فقد تقصد من هذه العبارة أن رسول الأمير هو الذي جاء أو رسالة الأمير هي التي جاءت، وهذا من مجاز الحذف. وإذا أراد المتكلم أن يرفع هذا الاحتمال وأن يبقي اللفظ على حقيقته وظاهره فإنه يستعمل التأكيد بالنفس والعين، فيقول جاء الأمير نفسه.
نعم.
أو جاء الأمير عينه، أو يجمع بين اللفظتين ويقول جاء الأمير نفسه عينه. حينئذ إذا قال مثل هذه العبارة فإن المعنى الذي تحتمله أن الأمير بعينه بذاته هو الذي جاء.
نعم.
التوكيد بالنفس والعين يشترط فيه أن تضاف هاتان الكلمتان إلى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في النوع والعدد.
نعم.
فكما في المثال الذي مثل به المصنف رحمه الله قال جاء زيد نفسه، فالهاء هنا ضمير مفرد مذكر يعود على زيد وهو مفرد مذكر.
نعم.
أو عينه.
نعم.
ثم بعد ذلك يعني سيأتينا بأمثلة أخرى يغير فيها. نعم. صورة الضمير بحسب المؤكد.
نعم.
حسب نوع المؤكد وعدده، تفضل.
تمام. قال المصنف رحمه الله ولفظ النفس والعين في توكيد المؤنث كلفظهما في توكيد المذكر، تقول جاءت هند نفسها أو عينها، وفي المثنى والجمع تجمع النفس والعين على أفعل، تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، وجاءت الهندات أنفسهن أو أعينهن، ويجيء أو أعينهن. نقف هنا.
نعم. نقف هنا. إذا أكدت مفردا مؤنثا يبقى لفظ النفس والعين بحاله، والدليل على الإفراد والتأنيث يكون بالضمير الذي تضاف إليه كلمة النفس أو كلمة العين، جاءت.
نعم.
هند نفسها أو عينها. وإذا أكدت مثنى، إذا كتبت مثنى يعني جاء الرجلان أو الزيدان مثلا.
نعم.
فلك في لفظ النفس والعين ثلاثة أوجه.
نعم.
لك أن تقول جاء الزيدان نفسهما وعينهما بالإفراد.
نعم.
ولك أن تثني هذين اللفظين فتقول جاء الزيدان نفسهما أو عينهما، وهذا أقل الأوجه فصاحة. ولك أن تجمع هذا اللفظ وتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما.
نعم.
فتجمع لفظ النفس والعين على أفعل، على وزن أفعل، أنفس وأعين.
نعم.
وهذا الوجه اللي هو جمع النفس والعين على أنفس مع المؤكد المثنى هو أعلى الأوجه أو أقوى الأوجه من جهة الفصاحة.
نعم.
ثم إذا أكدت جمعا، فإن كان سواء كان جمعا مذكرا أو مؤنثا، فإنك تجمع أيضا النفس والعين على أنفس.
نعم.
ولا تجمع على فعول، لا تقول نفوس وعيون. تقول جاء الزيدون أنفسهم وأعينهم.
نعم.
وجاءت الهندات أنفسهن وأعينهن. تمام. المهم في كل ذلك أن لفظ النفس والعين مع المفرد يكون مفردا، مع الجمع يكون مجموعا على أفعل.
نعم.
أنفس وأعين، مع المثنى يجوز جمعه على أفعل ويجوز إفراده ويجوز تثنيته.
نعم.
وأن هذين اللفظين النفس والعين لابد أن يضاف إلى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في النوع يعني التذكير والتأنيث، والعدد يعني الإفراد والتثنية والجمع. تفضل.
نعم. قال ويجيء في الغرض الثاني في توكيد المثنى المذكر بكلا والمؤنث بكلتا مضافين إلى ضمير المؤكد، نحو جاء الزيدان كلاهما والمرأتان كلتاهما.
تمام. الغرض الثاني هو رفع إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. بمعنى أنك تطلق لفظا عاما.
نعم.
وتريد منه بعض ما يصلح له. وقالوا إن هذا موجود في كلام العرب.
نعم.
كما في قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ
والمرجان.
والمرجان.
نعم.
قالوا اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر الملح دون العذب.
نعم.
فإذا قال تعالى يخرجوا منهما والضمير يعود على البحرين, على البحرين يعني نعم. الملح والعذب مع أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الايه من الملح فقط, فقد يطلق اللفظ العام ويراد بعض ما يصلح له. ومن ثم إذا أريد إبقاء العام على عمومه
نعم
ورفع احتمال إرادة الخصوص بهذا اللفظ العام, فإن كان هذا اللفظ العام مثنى أكدته بكلا أو كلتا
نعم,
وإن كان غير مثنى فإنك تؤكده بكل وما يحل محلها
نعم.
طيب كلا وكلتا وكل أيضا وما يحل محلها إذا جاءت في معرض التوكيد المعنوي فلا بد أن تكون مضافة إلى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في النوع والعدد
نعم.
كلفظي النفس والعين أيضا. ثم مثل بقوله جاء الزيدان كلاهما
نعم.
والمرأتان كلتاهما, فالزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى
نعم.
وكلاهما كلا توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه
نعم.
وكذلك المرأتان كلتاهما. ولو قلت رأيت الزيدين لقلت كليهما, فيكون الزيدين مفعولا به منصوبا وعلامة نصبه الياء
نعم.
وكليهما توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء. ولو قلت سلمت على الزيدين تقول أيضا كليهما, وعلى المرأتين كلتيهما, فيكون هذا اللفظ اللي هو كليهما وكلتيهما توكيدا معنويا مجرورا وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى
نعم.
قال وبكل يعني في حالة التثنية إذا كان المؤكد مثنى أستعمل كلا وكلتا, وإذا كان المؤكد غير مثنى
نعم.
وغير المثنى هذا يشمل المفرد ويشمل ما دل على جمع
نعم.
ولكن يشترط في توكيد المفرد بكل أن يراد به الأجزاء, أن يصح تبعيضه
نعم.
فمثلا تقول قرأت الكتاب كله, قرأت الكتاب كله لأنه
الكتاب يجوز هنا يصح أن أجزئه
نعم. يجوز أن تقول قرأت بعض الكتاب,
بعض الكتاب نعم.
تمام. إنما إذا قلت مثلا اشتريت الكتاب
نعم,
فهل يمكن أن أقول اشتريت الكتاب كله؟ إلا إذا كان الكتاب مثلا له أجزاء كثيرة
ويصح
وأنت وجدت بعض الأجزاء فاشتريتها
هذا فنادر لا يكون
نعم. لكن في الغالب اشتريت الكتاب فأنت تشتري الكتاب كله
نعم.
أو تكون مثلا اشتركت مع صديقك نعم. ونحن نعرف هذه الأيام الكتب أسعارها يعني
أيام الكتب القديمة أيام القديمة نعم.
على أي حال يعني إذا صح أن تضع بعض مضافا إلى اللفظ المفرد هذا
نعم
ويصح المعنى فلك أن تؤكده بكلمة كل
نعم.
أكلت الطعام كله لأنه يجوز أن تأكل بعض الإيه؟ بعض الطعام وهكذا
نعم.
أو تؤكد ما يدل على الجمع ما يدل على الجمع
نعم.
جاء القوم كلهم مثلا خرج الجيش كله
نعم.
جاءت القبيلة كلها واضح؟ فأنت الآن تستعمل لفظ كل وتضيفه إلى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في النوع
نعم.
والإيه والعدد يطابقه في النوع
والعدد,
والعدد. مثل لذلك قال
نعم قال وبكل مضافة إلى ضمير المؤكد تقول جاء الجيش كله والقبيلة كلها والقوم كلهم والنساء كلهن, فترفع بذكر كل وكلا وكلتا احتمال كون الجاء بعض المذكورين, إما لأنك لم تعتد بالمتخلف أو لأنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد ويخلف كلا أجمع وجمعاء
نعم. بناء على أنهم في حكم شخص واحد
تمام.
بمعنى أنك إذا قلت جاء القوم كلهم
نعم.
أو جاءت القبيلة كلها فقد يكون الناس الذين تتحدث عنهم وأطلقت عليهم لفظ القوم وبالمناسبة كلمة القوم تطلق على الرجال
نعم.
في مقابل النساء الشاعر يقول وما أدري سوف يخال أدري أقوم آل حصن أم نساء.
نعم.
فإذا قلت جاء القوم كلهم، جاء القوم فقط هكذا، فقد يكون المراد أن جميع الأفراد قد جاءوا، هذا هو الظاهر.
نعم.
وقد يكون المراد أن معظمهم جاء أو يعني بعضهم تخلف.
نعم.
لكن أنت لم تلتفت إلى هؤلاء الذين تخلفوا ولم يأتوا، إما لأنك لم تعتد بالمتخلف، يعني لأنه المهم الأشخاص المهمون الذين يعني يعني يتفاعلون معك أو مثلا تتحدث معهم أو كذا موجودون، أو لأنهم لما كانوا متصلين أو متفقين على شيء أو مجتمعين على شيء ما، فكأنهم جميعا كأنهم شخص واحد، فأنت أنزلتهم منزلة الإيه؟ الشخص الواحد، فإذا جاء بعضهم فكأن الجميع قد إيه؟ قد جاء.
نعم.
لأنه حتى الذي تخلف سيعرف الخبر ويصله الأمر بعد ذلك من زملائه.
نعم.
فهذا معنى أنك أنزلتهم منزلة الشخص الواحد، إما لأنك لم تعتد إيه؟ بالمتخلف، هذا أمر، أو لأنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل. وهاتان العلتان اللتان ذكرهما، أنك لم تعتد بالمتخلف أو جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل، هما علتان لاستعمال اللفظ العام مع إرادة الخاص، مع إرادة البعض.
نعم.
واضح؟ فأنت إذا أردت أن ترفع هذا الاحتمال جئت بكلمة كل، فحين تقول جاء القوم كلهم صار الآن الكلام نصا على قول يعني أكثر العلماء، نصا في أنه هذا العام باق على عمومه، أن
نعم.
الجميع قد جاء، ومعنى النص اللي هو لا يحتمل إيه؟ لا يحتمل غيره.
نعم.
يدل على معنى لا يحتمل غيره.
تمام. قال ويخلف كلا أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، تقول جاء الجيش أجمع والقبيلة جمعاء والقوم أجمعون والنساء جمع. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين.
طيب، يبقى إذن هناك ألفاظ تأتي بمعنى كل.
نعم.
في التوكيد المعنوي من هذه الألفاظ ما ذكره المصنف هنا.
نعم.
أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، فأجمع يستعمل إذا كان المؤكد مفردا مذكرا، وجمعاء يستعمل إذا كان مفردا مؤنثا، وأجمعون يستعمل إذا كان جمعا مذكرا، وجمع يستعمل إذا كان جمعا مؤنثا. ومثل لذلك.
نعم.
الجيش أجمع والقبيلة جمعاء والقوم أجمعون والنساء جمع. وهناك ألفاظ أخرى وهي كلمة جميع.
نعم.
وعامة. كلمة جميع هذه تستعمل في التوكيد المعنوي بنفس شرط كل، يعني لابد أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد ويطابق في النوع والعدد.
نعم.
تقول مثلا جاء القوم جميعهم.
نعم.
جاء الرجال جميعهم. وجاءت النساء جميعهن.
نعم.
وهكذا عامتهم وهكذا. لكن أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع تستعمل موقع كل بدون أن تضاف.
نعم.
إلى الضمير. ويجوز أن تأتي وحدها كما مثل أولا جاء الجيش أجمع، ويجوز أن تأتي بعد كل.
نعم.
جاء الجيش كله أجمع وجاء القوم كلهم أجمعون كما وقع في قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
نعم.
فهذا توكيد بعد توكيد. لذلك يقول وإن شئت جمعت بين كل وأجمع.
نعم.
بشرط تقدم كل
على أجمع.
على أجمع.
نعم.
فتقول جاء الجيش كله أجمع وكذا الباقي.
نعم.
وأتى بالآية الكريمة. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمع.
أجمعون. نعم.
فهذا هذا يعني بالنسبة للتوكيد المعنوي.
نعم. يعني يتبقى لنا في الحلقة دقائق، يعني فهل هناك بعض الأشياء التي تريد أن نؤكد عليها في باب التوكيد أم نبدأ في العطف، عطف بين عطف النسق؟
إن كان الوقت يسمح أن نأخذ طرفا من عطف البيان حتى يبقى جيد.
نعم. طيب نبدأ في العطف بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله والعطف وهو عطف بيان وعطف نسق، فعطف البيان هو التابع الجامد الذي جيء به لإيضاح متبوعه، كأقسم بالله أبو حفص عمر أو لتخصيصه نحو من ماء صديد. نعم أكمل عطف
طيب
النسب.
لا هذا نعم. عطف البيان عطف نعم. طبعا هو جرى على ما هو شائع عند النحاة من تسمية البيان عطفا أيضا
نعم.
ومن ثم جمعه مع النسق في لفظ واحد في حديث واحد فقال العطف وهو عطف بيان وعطف نسق
نعم.
وكنت قد نبهته من قبل لأن عطف البيان يحسن بنا أن نقتصر في تسميته على البيان وهذا واقع أيضا في كلام النحاة يعني
نعم.
ليس أمرا مبتدعا وأيضا هذا الاقتصار سيجعلنا نميزه عن عطف النسق لأن العلاقة بين عطف البيان وعطف النسق في الحقيقة ليست أقوى من العلاقة بينه وبين النعت أو بينه وبين البدل الذي يجمعه مع عطف النسق شيء واحد وهو أنهما تابعان هذا تابع وهذا تابع لكنه يشبه النعت يكاد يكون نعتا إلا أنه جامد يعني عطف البيان هو نعت إلا أنه جامد والنعت عطف بيان إلا أنه مشتق وهذا هو الفرق بينهما فقط الجمود والاشتقاق وإلا فكما قال عطف البيان هو التابع الجامد هناك في النعت قلنا المشتق بالفعل أو بالقوة هنا قال الجامد فهو اسم جامد جاء به لإيضاح متبوعه أو تخصيصه كما أن النعت أيضا يؤتى به لإيضاح متبوعه إن كان معرفة أو تخصيصه إن كان نكرة فالنعت تابع مكمل لمتبوعه وعطف البيان تابع مكمل لمتبوعه بإيضاحه أو تخصيصه ومثل للإيضاح بقول الشاعر أو الراجز يعني أقسم بالله أبو حفص عمر أقسم فعل ماض بالله الباء حرف جر والاسم الجليل مجرور بالباء وعلى مجره الكسرة والجار والمجرور متعلقان بالفعل أقسم وأبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف وحفص مضاف إليه وعمر عطف بيان لأبي حفص الغرض منه بيان المراد بأبي حفص وعمر اسم جامد لأنه علم والأعلام جوامد أو لتخصيصه نحن في حديثنا عن النعت يعني تكلمنا عن الفرق بين الإيضاح والتخصيص أن الإيضاح يكون في المعارف وأنه لرفع الاشتراك الحادث نتيجة تعدد الوضع والتخصيص يكون في النكرات وأن المراد به تقليل الألفاظ التي يصدق عليها اللفظ نحو من ماء صديد ويسقى من ماء صديد أعاذنا الله تعالى وإياكم من النار وعذابها
اللهم آمين
فكلمة ماء اسم منكر وصديد عطف بيان يضيق المراد به بكلمة ماء هذا بالنسبة لعطف البيان عطف البيان أيضا له صلة بالبدل يمكن أن نتحدث عنها ونحن نتكلم عن البدل بعد ذلك إن شاء الله تعالى
تمام. قال رحمه الله عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف وحروف العطف على الأصح تسعة
تمام. لما جاء إلى عطف النسق قال هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التابع هذا لفظ يشمل التوابع الخمسة كما اعتدنا ثم يتميز هذا النوع من التوابع عن غيره بأنه تابع بواسطة التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف يعني أنه تابع بواسطة وما عداه من التوابع توابع بلا واسطة فالنعت تابع بلا واسطة والتوكيد بلا واسطة وعطف البيان بلا واسطة والبدل بلا واسطة فكأن التوابع تنقسم إلى قسمين كبيرين تابع بواسطة وتابع بلا واسطة تابع بواسطة هو عطف النسق هذه الواسطة هي حرف حرف من الحروف وهذه الحروف تسمى حروف العطف لأنها يعني واسطة للإتباع يعني تجعل ما بعدها يتبع ما قبلها في الإعراب وقال إن هذه الحروف تسعة أحرف لكل حرف من هذه الحروف دلالة معينة سيذكرها لنا فبدأ بالواو
قال وحروف العطف على الأصح تسعة الواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده
تمام فتح الله عليه بدأ بالواو طبعا الواو هي تعتبر يعني أم الباب كما يقولون، ولذلك فهي يتصرف فيها تصرفات أوسع من غيرها من الحروف. الواو دلالتها أنها لمطلق الجمع، ومعنى مطلق الجمع أنها تستعمل للجمع بلا قيد، بلا قيد المصاحبة أو الترتيب الزمني أو عكس الترتيب. ولأجل هذا لما مثل قال جاء زيد وعمر قال قبله أو معه أو بعده، يعني كأنه يريد أن يقول أنا أريد أن أطرح أقدم ثلاثة أمثلة. المثال الأول جاء زيد وعمر قبله، فيكون المعنى الذي تفيده العبارة أن مجيء زيد كان قبل مجيء عمر. فهنا ترتيب في العبارة يوافق الترتيب الزمني، يوافق الترتيب الخارجي. أو معه، فكلمة فعبارة جاء زيد وعمر معه تدل على أنهما جاء معا متصاحبين. فالعطف هنا يعني ارتبط به معنى المعية، معنى المعية. أو جاء زيد وعمر قبله، يبقى إذن مجيء عمر كان قبل مجيء زيد، ومع هذا أنا قدمت في اللفظ ما هو متأخر في الإيه؟ في الخارج. فالأوجه الثلاثة جائزة. فالعبارة إذا قلت جاء زيد وعمر بدون قرينة، بدون قرينة لفظية ولا قرينة معنوية، العبارة محتملة تحتمل الأوجه الإيه؟ الثلاثة، تحتمل المعية أنهما جاء معا، وتحتمل أن الملفوظ به أولا جاء في الواقع أولا، وتحتمل أن الملفوظ به أولا جاء في الواقع تاليا متأخرا. وهذا معنى أن الواو لمطلق الجمع، يعني أنها تتسع استعمالها، يجعل العبارة تتسع للمعاني الثلاثة المصاحبة والترتيب وعكس الترتيب.
قال والفاء للترتيب والتعقيب بحسب الحال، نحو جاء زيد فعمر وتزوج زيد فولد له.
الفاء هي الحرف الثاني من حروف العطف.
قال
للترتيب والتعقيب بحسب الحال، المراد بالترتيب هو أن الفاء إذا استخدمت فالمعنى أن ما بعدها وقع في الخارج بعد ما قبلها، المعطوف عليه اللي هو المتقدم السابق للفاء هو الذي وقع أولا، وبعد ذلك المعطوف اللي هو التالي للفاء. فحينما أقول جاء زيد فعمر، استعمال الفاء هنا يدلني على الترتيب. ما المراد بالترتيب؟ المراد أن مجيء زيد كان في الواقع في الخارج قبل مجيء عمرو. مجيء زيد وقع أولا ومجيء عمرو وقع بعده. هذا هو معنى الترتيب في الفاء. قال والتعقيب، التعقيب معناه أن بين الأمرين لا توجد مهلة، يعني لا يوجد وقت طويل أكثر من المعتاد. فإذا قلت جاء زيد فعمر وكان المجيء من حجرة مجاورة مثلا، فالمعتاد مثلا أنه بينهما ثواني، هذا ما هذا التعقيب. إذا كان المجيء من بلدة بعيدة بيننا وبينها مثلا سفر مثلا 4 ساعات، يبقى المعتاد أنه جاء بعد 4 ساعات، ولذلك قال بحسب الحال. بحسب الحال. إذا قلت تزوج زيد فولد له، المعتاد أنه بين الزواج وبين الولادة 9 أشهر مدة الحمل، هذا أقصر شيء ممكن. فتزوج زيد فولد له، إذا كان بين الزواج والولادة 9 أشهر فتستعمل الفاء ويكون هذا تعقيبا. إذن التعقيب ليس المراد به الزمن القليل مطلقا، وإنما المراد به ألا يكون هناك مهلة، يعني زمن أكثر من المعتاد بين الأمرين. وهذا الزمن يمكن أن يكون ثواني معدودة قليلة، ويمكن أن يكون ساعات وأيام وشهور على حسب ما هو معتاد في كل إيه في كل حالة.
قال وثم للترتيب والتراخي، نحو جاء زيد ثم عمرو.
وثم للترتيب والتراخي. ثم مثل الفاء في أنها للترتيب. يعني تدل على أن ما بعدها في اللفظ وقع تاليا لما قبلها في اللفظ. فهنا اللفظ موافق للخارج، ترتيب الألفاظ موافق للإيه؟ للخارج. ثم للترتيب والتراخي، وهذا ما يفرق ثم عن الفاء. الفاء للتعقيب،
الترتيب والتعقيب. نعم.
وثم
للترتيب والتراخي.
بالضبط. التراخي معناها وجود مهلة أو زمن
كبيرة
أكثر من المعتاد بين الإيه؟ بين الأمرين.
نعم.
جاء زيد ثم عمرو. ثم عمرو يعني أنه إذا كان كما قلنا في مع الفاء جاء من غرفة مجاورة، ومع الفاء جاء زيد فعمرو يعني جاء بعد بضع ثواني، فهنا لا، بعد بضع دقائق، بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين.
نعم.
هذه مهلة.
لكن تزوج زيد فولد له يعني تسعة
بعد أشهر. مثلا لا، لو تسعة أشهر يبقى الفاء فولد له.
نعم.
لو قلت ثم ولد له يبقى بعد عامين، بعد ثلاثة أعوام. يبقى في مهلة.
نعم.
وقت أطول من المعتاد.
نعم. تمام. طيب دكتور، يعني ممكن أن نبدأ في باقي حروف العطف في الحلقة القادمة بإذن الله.
إن شاء الله. لا بأس. إن شاء الله.
إن شاء الله. كل الشكر والتقدير للدكتور تامر أنيس، عضو هيئة تدريس بكلية الدار العلوم بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا للدكتور تامر.
بارك الله فيك.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا بإذن الله تعالى في مجلس جديد من مجالس العلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
Be the